الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقراتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقى الرئيس العراقي جلال طالباني في مقر إقامته في مدينة السليمانية عصر الأربعاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا والوفد المرافق له. وأفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأنه جرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء برهم أحمد صالح باحث جهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها لا سيما مدينة كركوك. وفي مدينة كركوك أعلنت الشرطة العراقية الأربعاء مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين جراء انفجار سيارة ملغمة في هجوم انتحاري. وذكرت الشرطة أن حصيلة الضحايا أولية مرجحة ارتفاعها، وأضافت أن الهجوم استهدف فيما يبدو قافلة للشرطة مكلفة حماية منشآت نفطية في شمال العراق. حظ نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي المسيحيين العراقيين الأربعاء على عدم مغادرة البلاد داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في حمايتهم من المتطرفين. وقال عبد المهدي في ندوة عقدت في العاصمة الفرنسية باريس إن المسيحيين جزء لا يتجزأ من العراق، مضيفا نريد مساعدة العراق ومساعدة المسيحيين على البقاء في العراق بحسب تعبيره. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة فرانس برس للأنباء أن من المقرر أن يلتقي عبد المهدي الأربعاء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية برنار كوشنير. في بغداد أعلنت وزيرة حقوق الإنسان في الحكومة العراقية وجدان ميخائيل الأربعاء عن وجود أكثر من 41,000 مدان وموقوف في المعتقلات الأمريكية والعراقية في البلاد وفقا لآخر الإحصائيات. وأوضحت ميخائيل خلال مؤتمر صحفي أن نحو 15,000 فرد معتقلون في سجون تديرها القوات الأمريكية، ونحو 26,200 آخرين في سجون السلطات العراقية. كما أشارت إلى وجود 422 امرأة معتقلة في السجون العراقية فقط، وعدم وجود أي معتقلة في السجون الأمريكية. أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل الأربعاء أن تحقيق السلام في المنطقة أولوية مطلقة للرئيس الأمريكي باراك أوباما. ميتشل أدلى بتصريحاته في تونس إثر اجتماعه مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي، ونقل عنه القول إن السلام ينبغي أن يتضمن حلا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يكون مبنيا على إقامة دولتين مستقلتين تتعايشان جنبا إلى جنب في سلم وأمان. وجاءت تصريحاته قبيل مغادرته إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر. في المنامة دعا الرئيس التركي الزائر عبد الله جل الأربعاء إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وأضاف في كلمة ألقاها أمام البرلمان البحريني أن تركيا تولي أهمية كبيرة للسلام في منطقة الخليج وتدعم وحدة واستقرار البحرين. كما جدد جل موقف تركيا الداعي إلى حل سلمي لأزمة الملف النووي الإيراني، وجدد موقف أنقرة تجاه العراق مشددا على ضرورة المحافظة على استقلاله ووحدة أراضيه بحسب تعبيره. وفي إيران أعلن الرئيس محمود أحمدي نجاد الأربعاء أن بلاده تعد عرضا جديدا للدول الست الكبرى ردا على اقتراحها فتح حوار مباشر مع الجمهورية الإسلامية في شأن برنامجها النووي. وقال الرئيس الإيراني في كلمة ألقاها في محافظة كرمان
إننا في صدد إعداد رزمة جديدة وسنعرضها حالما تكون جاهزة، وسوف نتفاوض استنادا إلى هذه الرزمة التي ستضمن السلام والعدالة للعالم واحترام حقوق الأمم ومشاركة جميع الدول والشعوب في حل القضايا الدولية. إن شاء الله گفتگو خواهیم
کرد. أعلن ألكساندر فومين نائب مدير جهاز التعاون العسكري التقني الفدرالي الروسي الأربعاء أن روسيا لم تبدأ بتسليم إيران صواريخ أرض جو من طراز S-300 كما كان مقررا لحماية مواقع حساسة بحسب ما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. في دمشق ذكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأربعاء أن وفدا برلمانيا بريطانيا يزور سوريا اجتمع مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس. وأكدت السفارة البريطانية عقد الاجتماع الثلاثاء لكنها نفت تقريرا إعلاميا سوريا أفاد بأن السفير البريطاني حضر الاجتماع أيضا. قدمت منظمة أوكسفام للإغاثة التماسا رسميا إلى حكومة السودان الأربعاء في شأن طردها من البلاد، نفت فيه مزاعم عن تقديمها معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين، الأول من بغداد حول أبعاد تخفيض الميزانية المالية المخصصة لوزارة الثقافة والدوائر التابعة لها، وتقرير من أربيل حول المباحثات التي أجراها عمار الحكيم في إقليم كردستان. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الممثلة العراقية هند كامل عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر وسميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم،
نشاطات تنبئ بطفة نوعية في إنتاج النفط.
مجلس النواب سيكون له رئيس في غضون أيام.
حكومة إقليم كردستان ترد على تقرير منظمة العفو الدولية.
أعلن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في اليوم الأول من زيارته إلى فرنسا أنه سيلتقي ممثلين عن مجموعة توتال النفطية العملاقة لبحث توقيع عقد نفطي بمليارات الدولارات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير النفط السابق وعضو الوفد العراقي ثامر الغضبان أن مجموعة توتال أبدت اهتماما كبيرا بالعمل في العراق، وخاصة في الصناعات الاستخراجية بتطوير حقول نفطية وغازية. وقال الغضبان أن توتال الفرنسية أقامت شراكة مع شركة شفرون الأمريكية للتنافس معا على استثمار حقل نهر بن عمر النفطي الضخم في جنوب العراق. من جهة أخرى، قالت مجموعة شيل الهولندية أنها تجري محادثات مع شركات صينية لعقد شراكة معها من أجل التقدم بعروض لتطوير حقول نفطية في العراق.
تأتي هذه التطورات بعدما أجرت وزارة النفط جولتين لاختيار الشركات المؤهلة ومنحها التراخيص اللازمة للمشاركة في تطوير حقول نفطية، وتستعد الوزارة لإجراء جولة تراخيص ثالثة، كما أعلن وزير النفط حسين الشهر الثاني خلال جولة قام بها إلى جنوب العراق.
جولة التراخيص الأولى تمضي قدما كما مخطط لها، وقد أعلننا في نهاية العام الماضي عن جولة تراخيص ثانية. ولعشر حقول نفطية وحق الغازي، ونعمل الآن للتحضير لجولة تراخيص ثالثة. جولات التراخيص عموما يعني المتعارف عليه في الصناعة النفطية تأخذ وقت، ولكننا نحاول نعجل بجولات التراخيص هذه.
وتوقع وزير النفط أن تسفر جولات التراخيص عن زيادة في إنتاج النفط تضاعف حجمه أكثر من مرتين.
الكميات المتوقعة من النفط الخام من جولة التراخيص الأولى هي زيادة بحدود 1.5 مليون برميل باليوم، ومن حقول جولات التراخيص الثانية حوالي 2 مليون برميل باليوم، فيكون المجموع 3.5 مليون برميل باليوم، إضافة إلى ما ينتج حاليا بحدود 1.4 مليون، ونحاول أن نرفعها إلى أكثر من 1.5 مليون، فسيكون مجموع الإنتاج العراقي بعد تطوير حقول جولات التراخيص الأولى والثانية أكثر من 6 مليون برميل باليوم خلال 5 إلى 6 سنوات القادمة. وهذا يعتبر الحقيقة يعني طفرة كبيرة على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى العراقي، وسيكون العراق في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام.
وزير النفط حسين الشهرستاني أكد أن الوزارة ماضية في خططها لزيادة الإنتاج بصرف النظر عن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.
خططنا بالإنتاج مستمرة وفي تصاعد تدريجي، ولكن هناك أثر كبير على الإيرادات النفطية بسبب أسعار النفط. الأسعار منخفضة حاليا، وإن كان هناك تحسن لابد الشعب العراقي يكون مطلع على تفاصيل. كانت معدل سعر البرميل العراقي المباع في شهر كانون الثاني الشهر الأول لهذا العام بحدود 34 دولار للبرميل، ولكن موازنة عام 2009 مبنية على معدل سعر لعام 2009 50 دولار للبرميل.
لتكوين فكرة عن حجم الموارد المطلوبة لتطوير حقول العراق النفطية وإيصال إنتاجها إلى المستويات التي تحدث عنها وزير النفط حسين الشهرستاني، أفادت وكالة فرانس بريس أن الوفد العراقي الذي يزور فرنسا برئاسة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بحث مع مجموعة توتال رقما في حدود 15 مليار دولار.
استأنف البرلمان يوم الثلاثاء جلساته بعد انتهاء عطلته الربيعية، وعاد النواب إلى جدول عمل تركوه حافلا بقضايا مؤجلة أولها قانون النفط وليس آخرها انتخاب رئيس المجلس. وأنصافا للنواب فإنهم حاولوا أن ينتخبوا رئيسا قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول لكنهم لم يفلحوا، وكان أقرب ما وصلوا إليه لانتخاب رئيس المجلس حصول مرشح جبهة التوافق أياد السامرائي على 136 صوتا، تقل صوتين فقط عن الأغلبية المطلوبة. ومع عودة النواب إلى البرلمان عادت الكتل السياسية المختلفة إلى اتصالاتها للاتفاق على مرشح يحظى بتأييد يؤمن له الرقم 138 الذي ظل عصيا على المنال في الفصل التشريعي الأول. وفي هذا الشأن توقع عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي في حديث لإذاعة العراق الحر أن تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة بهذا الاتجاه.
نحتاج إلى استغلال فترة الأسبوع المحدد من قبل اللجنة البرلمانية المصغرة، والتي قالت في أول أسبوع من البرلمان ستكون هناك اجتماعات ثنائية وبينية بين الكتل حول هذه المسألة، وأعتقد مع بداية الأسبوع القادم ستنضج رئاسة مجلس النواب، ومن الآن إلى يوم السبت ستكون هناك اجتماعات بين الكتل لغرض التوصل إلى مرشح قادر على تحطيم الرقم 138.
الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري أكد لإذاعة العراق الحر أن رئيس مجلس النواب سينتخب بالتصويت بعد اتفاق الكتل المختلفة على ضرورة حسم القضية، ليتمكن مجلس النواب من الانصراف إلى القضايا التي تنتظر قراراته بشأنها.
هذا الأمر ممكن جدا، خصوصا في ضوء الشعور الأخير الذي بدأ من كتل سياسية عديدة في أهمية أن ننتهي من هذا الملف حتى ننطلق إلى قضايا أخرى تقف أمام مجلس النواب حتى يطلع بها، خصوصا ونحن أمام الفصل الأخير. طبعا هناك لقاءات عدة جرت بين كتل سياسية متعددة، ونشعر أن غالبية الكتل لديها شعور بحسم هذا الموضوع، والطريق الذي يحسم من خلاله هو الانتخابات.
وأعرب الناطق باسم جبهة التوافق سليم الجبوري عن الاقتناع بأن انتخاب مرشحها سيكون هذه المرة بلا معوقات.
أشعر اليوم أن ليست هناك من صعوبات عديدة بهذا الصدد، إذا ما جرت الانتخابات يمكن أن تنتهي بجولة واحدة يحظى من يرشح نفسه على الأغلبية المطلقة. لا زالت لدى جبهة التوافق أو لديها مرشح سيد إياد السامرائي، وعدد من الكتل السياسية أبدت مرونة في قبول هذا المرشح، وشعورها الناتج من أهمية أن يأخذ المجلس دورة هو الذي يجعلنا ننطلق في سبيل المضي بهذا الموضوع.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري من جهته أبدى تفاؤلا بانتخاب رئيس للبرلمان، مراهنا على عادة المجلس في التوصل إلى تسويات في اللحظات الأخيرة.
فكرة ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب بدأت تتبلور أكثر فأكثر، والآن أعتقد معظم الكتل السياسية لم تكن كلها تقدر ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس مجلس النواب لأسباب عدة معروفة للجميع. وأنا من المتفائلين أنه كما عودنا مجلس النواب بالاتفاق باللحظات الأخيرة حول النقاط التي في كثير من الحالات كانت خلافية، ولكن نجح في الوصول إلى اتفاقات معينة، ونعتقد مجلس النواب سيحسم هذا الموضوع. أتمنى أن يكون في الأسبوع الأول من هذا الفصل.
في غضون ذلك يتطلع المواطنون الذين انتخبوا أعضاء المجلس إلى رئاسة تدير عمل البرلمان في اتجاه الاهتمام بقضاياهم المعيشية، وخاصة توفير الخدمات التي كثرت الوعود بشأنها.
دعت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حكومة إقليم كردستان إلى لجم أجهزتها الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تعمل خارج إطار القانون. وقال التقرير إن قوات الأمن الداخلي الأسايش تقوم باعتقالات دون مذكرات إلقاء قبض صادرة عن القضاء، وأن المعتقلين كثيرا ما لا يعرفون سبب اعتقالهم، ويحرمون من حق توكيل محام للدفاع عنهم. وأضاف التقرير أن كثيرا من الأشخاص شكوا لمنظمة العفو الدولية من السماح لقوات الأمن الداخلي الأسايف بالعمل خارج إطار القانون بلا رادع قضائي أو إشراف من أي جهة أخرى، وتعمل هذه القوات كما لو كانت هي القانون. إذاعة العراق الحر التقت الباحث بشؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، الذي أوضح أن تقرير المنظمة تناول قضايا أخرى إلى جانب الاعتقالات الاعتباطية.
تقرير هذا مفصل يتناول عدة ملفات مهمة، من بينها أولا الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها قوات الأمن الكردية وهي الأسايش، لأنه في السنوات الأخيرة مئات من المدنيين تم اعتقالهم بدون أمر قضائي، بدون تهمة، بدون محاكمة، وزج بهم بالسجون لسنوات يعني. كذلك التقرير يتناول قضايا خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة، نفس الشيء من قبل قوات الأمن الأسايش. المحور الثالث هو عقوبة الإعدام المستخدمة في إقليم كردستان، في تقريبا حوالي 84 شخص يعني حاليا محكومين بالإعدام. التقرير يتناول كذلك المحاكمات الجائرة في الإقليم، كذلك الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون من قبل رجال الأمن. المحور الأخير وهو وضع المرأة، وكيف يعني أنه في السنوات الأخيرة مئات من النساء تم قتلهن لأسباب ما يسمى بغسل العار أو جرائم شرف.
المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان ناظم دلبند أقر بوجود خروقات، لكنه شدد على أنها محدودة ويمارسها أفراد باجتهادات شخصية ولا تشكل سياسة رسمية.
نحن ليس مع التعذيب وليس مع الانتهاكات، وكل دولة بكل المؤسسات كل الدنيا أكو الانتهاكات، حتى بأمريكا أكو انتهاكات. وبالنسبة للكردستان إحنا يعني عايشين زمن الحرب الطويل يعني، وأكو ترسبات يعني القديمة، وأنا أعتقد هذا مو طريقة الحكومة، طريقة الاجتهادات الشخصية. ونحن ضد هاي الاجتهادات الشخصية.
كما استعرض المسؤول في وزارة حقوق الإنسان في إقليم كردستان ناظم دلبند ما تقوم به الوزارة بشأن الملفات التي تناولها تقرير منظمة العفو الدولية، ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة وعقوبة الإعدام.
بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان احنا سوينا الأشغال وعدة تقارير وعدنا ديكومنتات بالنسبة للأشغال مالتنا وخاصة على السجون، وهسه اكو تغيير جدي من السجون بين قبل 3 سنوات وحاليا وحول العنف المرأة. احنا سوينا كونفرنسات وهسه نشتغل على انهاء حكم الاعدام في الاقليم. يعني هسه سوينا في المشروع وبين مجلس الوزراء ننتظر يعني اطلاع القرار النهائي بالنسبه لهاي الموضوع. وكل 6 أشهر احنا نصدر تقارير حول حقوق الانسان باقليم كردستان عن السجون وعن الشكوى للمواطنين وعن المراه والاطفال وعن المنظمات الغير حكوميه.
ودعا المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان ناظم دلبند منظمات حقوق الإنسان إلى الاتصال بحكومة الإقليم لتأتي تقاريرها صحيحة.
احنا عندنا شيء جوهري بالنسبة للموضوع، نطلب من المنظمات العالمية قبل صدور التقارير مالتهم خلي هم يتصلون بنا، خلي يقعدون معنا حتى احنا نتفاهم، حتى احنا ننطيهم الألقاب الصحيحة الأخبار الصحيحة. هم دائما يسندون على صفحات الجرائد والأشخاص الغير معنية.
الخبير في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة قال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن تقرير المنظمة عن وضع حقوق الإنسان في إقليم كردستان كان حصيلة عمل دؤوب وزيارات ميدانية للمنطقة.
التقرير هذا خلاصة لمثلا شغل دام أكثر من سنة، وبالأخص كان فيه يعني زيارة لإقليم كردستان في السنة الماضية، زيارة يعني تقصي الحقائق، والتقينا في تلك الزيارة يعني بمسؤولين في الإقليم بما فيهم حقوق الإنسان ومسؤولين آخرين يعني، وطرحنا عليهم بعض القضايا، وكذلك التقينا بعدد من مثلا العوائل المعتقلين او مثلا ناس كانوا معتقلين في السابق لسنوات بدون تهمة او محاكمة. لهذا التقرير هو حصيلة كل هذا الشغل يعني. ولكن بعد الزيارة اتفقنا يعني انه نقدم مذكرتين للحكومة الكردية كانت يعني تحتوي عن كل الملفات الخاصة بحقوق الانسان في الاقليم يعني بالاخص الانتهاكات يعني، وطلبنا منهم بتزويدنا بملاحظاتهم وبجوابهم عن المذكرة هذه. وبالفعل تم تزويدنا ببعض الأجوبة، لكن بعضها كان إيجابي لكن البعض الآخر يعني كان غير إيجابي يعني.
وحدد الخبير في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة ما مطلوب من حكومة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن تقرير المنظمة لم يقتصر على الخروقات وحدها.
يعني احنا طالبين بضروره يعني ضروره التحقيق في كل الانتهاكات، بالاخص في يعني التحقيق في عمليات التعذيب، الافراج عن كل شخص غير متهم او غير محكوم عليه باي شيء، كذلك عمليه احترام القوانين يعني، لانه فيه مثلا احنا كل الانتهاكات هذه اللي حصلت في السنوات الاخيره يعني المسؤولين عنها ولا حد لم يعرض للمحاكمه، كذلك قدمين توصيات خاصة بالقوانين يعني بضرورة تعديل بعض القوانين. وإحنا أشرنا كذلك في التقرير إلى بعض الإيجابيات إقليم كذلك، لأنه ما في مجال للمقارنة مثلا بين ما يحصل هناك في إقليم كردستان وبقية العراق مثلا.
تقرير منظمة العفو الدولية الذي يقع في 52 صفحة دعا حكومة إقليم كردستان إلى التحرك لضمان محاسبة قوات الأمن الأسايش بموجب القانون وفي الممارسة العملية على السواء.
بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، وإلى لقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين، الأول من بغداد حول أبعاد تخفيض الميزانية المالية المخصصة لوزارة الثقافة والدوائر التابعة لها، وتقرير من أربيل حول المباحثات التي أجراها عمار الحكيم في إقليم كردستان. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الممثلة العراقية هند كامل عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، أبدى العديد من المثقفين والفنانين استغرابهم من إجراء وزارة المالية تخفيض الميزانية المالية المخصصة لوزارة الثقافة والدوائر التابعة لها، لا سيما دائرة السينما والمسرح التي خصصت لها ميزانية متواضعة جدا وصلت إلى 40 مليون دينار فقط هذا العام، ما قد يهدد بتوقف برامج الدائرة المعنية بتقديم الأعمال المسرحية والسينمائية. وزير المالية باقر جبر الزبيدي أوضح لإذاعة العراق الحر أن تخفيض التخصيصات المالية شمل كل الوزارات بما يتناسب مع الأزمة المالية العالمية وانخفاض سعر بيع برميل النفط العراقي دون المساس برواتب الموظفين. إيماد جاسم والتفاصيل.
أثار خبر إجراء تخفيض في ميزانية وزارة الثقافة جدلا واسعا بين المثقفين واستغرابا كبيرا، حيث خفضت وزارة المالية التخصيصات المالية لوزارة الثقافة إلى مستوى كبير، وكانت حصة دائرة السينما والمسرح 40 مليون دينار فقط لهذا العام، مما قد ينعكس ذلك سلبا على أداء الدائرة التي تحاول إقامة المهرجانات وتعيد الحياة إلى النشاط المسرحي والسينمائي. وزير المالية باقر جبر الزبيدي أوضح أن التخفيض شمل كل الوزارات دون استثناء، وهو تخفيض اضطرت له الحكومة بسبب الأزمة المالية وانخفاض سعر بيع برميل النفط، وهو لا يشمل تخفيض رواتب موظفي الدولة بل يقتصر على السلف التشغيلية.
والله كل الوزارات تطالب بتعديل موازناتها، لكن القرار الأخير هو إلى مجلس النواب. مجلس النواب خفض 5 تريليون دينار من الموازنة، ولذلك احنا أجرينا التخفيضات بشكل متساوي على كافة الوزارات، وهذه التخفيضات لم تشمل الرواتب، إنما شملت فقط الموازنات التشغيلية كالأثاث والسيارات وإلى غير ذلك من قضايا تشغيلية. لا توجد صلاحية لأي وزير ولا لأي مسؤول عراقي أن يخفض راتب موظف أو منتسب أو متعاقد، هذه هي من اختصاص مجلس النواب.
أما الدكتور شفيق المهدي مدير عام دائرة السينما والمسرح فقد أشار أن الدائرة قد تغلق في الشهر القادم بسبب هذه التخصيصات، وسيصاب النشاط الفني والثقافي بالشلل داعيا الحكومة التريث بهذا الإجراء.
طبعا تخفيض الميزانية سيوقف عمل معظم المديريات العامة تابعة لهذه الوزارة، وزارة الثقافة، وكأنها مفاجأة كبيرة بعد هذا العمل الجاد لدائرة السينما والمسرح، العمل الذي لوحظه من قبل الجميع في تقديم عروض مسرحية، في مجيء بالجمهور بهذا العدد الهائل في المهرجانات، في عقود كبيرة للعمل المباشر العمل الفني. كنا نتوقع بأن الدولة الحكومة ستوسع من هذه الميزانية، ونحن كنا مطالبين بمضاعفة الميزانية. فوجئنا قبل أيام قليلة وإذا بالميزانية كاد أن تكون ميزانية صفرية، يعني إذا استمر العمل بهذه الميزانية خلال شهر سيغلق المسرح الوطني تماما. هذا سيؤثر تأثير كبير على مجال حيوي جدا متفق عليه من قبل كل القيادات الجديدة لهذه الدولة ولهذه الحكومة بأن العمل الثقافي مطلوب ومهم جدا، وهذا ما وقع منذ 6 أشهر. ووزارة الثقافة تعلن عن برنامج كبير وباتجاهات مختلفة، وقد نجحت الوزارة نجاح كبير سواء كوزارة أو دائرة السينما والمسرح. في 6 أشهر غطت العراق تقريبا بكل بقاعة بكل محافظاته خصوصا بغداد، وجاء جمهور إلى المسرح الوطني لم يكن من المعقول أن يأتي. ربما كنا متفاجئين بمجيء جمهور وصل إلى 2250 في الليلة الواحدة. كذلك الكل يعتقد بأن دائرة السينما والمسرح، وأنا أعتقد وأجزم بأن دائرة السينما والمسرح هي المديرية العامة الأقوى والأكثر انتشار بين الناس. مسرح وسينما، ليس معرض صغيرة قيمة أو مجلة صغيرة تحررها وتنشرها، لا، مسرح وجمهور. بل أشر أمنيا من قبل القادة بأن مجيء الجمهور إلى المسرح الوطني بهذه القوة هو علامة من علامات التحسن الأمني في بغداد، وعانينا من أجل هذا معاناة كبيرة. وتم تفجير المسرح الوطني وحضروا مسؤولين كثيرين للمسرح الوطني لمعالجة الأمر، وهددت معظم كوادرنا، ومع ذلك استمر العمل. وإذا تخفيض وعدم المراجعة كيف تمشي دائرة مهمة جدا تضم أكثر من 1000 منتسب؟
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقد رئيس مؤسسة الشهيد المحراب والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم الذي يزور إقليم كردستان حاليا، عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم الأربعاء مع عدنان المفتي رئيس البرلمان عقب اجتماع بينهما لبحث الأوضاع السياسية في العراق. واعتبر الحكيم هذه الزيارات واللقاءات فرصة لتبادل الآراء من أجل التنسيق المتواصل بين المكونات العراقية كافة. من جانبه قال عدنان المفتي رئيس البرلمان الكردستاني إن مباحثاته مع الحكيم تركزت حول المسائل العالقة بين أربيل وبغداد، من بينها العقود النفطية والمادة 140 الدستورية المتعلقة بكركوك وقضايا أخرى. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من أربيل.
قال عمار الحكيم رئيس مؤسسة شهيد المحراب والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يزور حاليا إقليم كردستان أن العراق لا يمكن أن يدار إلا بشراكة حقيقية بين جميع مكوناته وأطيافه، مؤكدا على ضرورة التنسيق المتواصل بين كافة أطياف الشعب العراقي. جاءت تصريحات الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده يوم الأربعاء في برلمان كردستان مع عدنان المفتي رئيس البرلمان عقب اجتماع بينهما لبحث الأوضاع السياسية في العراق. وأضاف الحكيم في المؤتمر الصحفي:
هذه الزيارات واللقاءات هي فرصة لتبادل أطراف الحديث فيما يخص الهموم الوطنية المشتركة. نعتقد أن الواقع السياسي في العراق والتطورات والمتغيرات في الساحة السياسية العراقية تتطلب تنسيقا متواصلا مع القيادات السياسية والمكونات العراقية المختلفة. لا يمكن أن يدار هذا البلد إلا بشراكة حقيقية بين جميع أبنائه ومكوناته، وإخواننا في كردستان يمثلون ركيزة في البيت العراقي، ولذلك التواصل معهم والحوار في كافة الملفات والمجالات المطروحة يعد ضرورة من الضرورات.
من جانبه قال عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان أن مباحثاته مع الحكيم تركزت حول جملة مسائل من بينها تعزيز العلاقات بين الأطراف السياسية العراقية في العمل معا مستقبلا، وأضاف:
تجرينا مباحثات تركزت حول العلاقة بين المجلس الأعلى وإقليم كردستان وكذلك في البرلمان. طبعا سماحته أجرى لقاءات مع الأطراف السياسية ومع رئيس الإقليم مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، أيضا سيجري لقاءات معهم. كلها تركزت كيفية العمل في المستقبل من أجل تعزيز هذه العلاقات بين المجلس والأطراف السياسية في إقليم كردستان وبين برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي من خلال العلاقات المتينة التي تربط الإقليم بالقوى السياسية وفي مقدمتها المجلس الأعلى.
كما أشار المفتي إلى أنه بحث مع الحكيم المسائل العالقة بين أربيل وبغداد حول جملة مسائل من بينها العقود النفطية والمادة 140 الدستورية المتعلقة بكركوك وقضايا أخرى. وأضاف المفتي:
بالتأكيد تطرقنا إلى مسائل عالقة، لا نسميها عالقة، المشاكل الموجودة في بين حكومة الإقليم وحكومة الاتحادية، ونعتقد أن الحوار هو الطريق الأصوب لحل هذه المشاكل. وعلينا إذا كان هناك الاختلاف لا نستطيع من خلال الحوار أن نتوصل إلى حل، فنرجع إلى دستور مرجعيتنا ونقبل بما يحكم عليه الدستور. بالتأكيد طبعا الحوار أعتقد أن سيزيل كثير من سوء التفاهم والتفسيرات الخاطئة والمواقف التي ممكن بعضها بحاجة إلى تعديل، سواء كان من الحكومة الاتحادية أو من حكومة الإقليم.
وحول هذه الخلافات العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية أكد عمار الحكيم من جانبه على ضرورة اللجوء إلى الدستور لحل هذه المشاكل، وقال:
إننا نؤمن بالدستور كمرجعية قانونية لا بد من الرجوع إليه وحل الإشكاليات عبر الآليات الدستورية، ونعتقد أن الملفات المختلف عليها يفترض أن تكون عرضة للنقاش والحوار البناء والذي تستحضر فيه كافة الآراء والتصورات، ونذهب إلى حلول من شأنها أن تضمن المصالح والحقوق لأهلها، وأن تأخذ بنظر الاعتبار الحساسيات الوطنية الإقليمية والدولية تجاه أي من الملفات. المسار الذي نخوضه في معالجة القضايا الخلافية أعتقد أنه يخضع لمثل هذه الاتفاقات والأطر الدستورية والحوار البناء.
وكان عمار الحكيم رئيس مؤسسة شهيد المحراب وصل قبل أيام إلى مدينة سليمانية وأجرى لقاءات مع القيادات الكردية فيها، ثم توجه يوم أمس الثلاثاء إلى مدينة أربيل والتقى مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان والقيادات الكردية الأخرى في أربيل. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أعزائي المستمعين، سعد أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. لنستضيف اليوم فنانة عراقية تقيم في عمان.
Thank you.
أعزائي ضيفتنا هي الفنانة هند كامل المعروفة في الوسط الفني كممثلة ومخرجة ومنتجة عراقية، وهي من مواليد بغداد. نشأت وتربت في عائلة فنية كان لها الدور الأكبر في تنمية موهبة الفن لديها وتسهيل دخولها إلى عالم الفن. عن البدايات تقول الفنانة هند كامل:
كنت دائما أقوم بتقليد أفراد العائلة من نجتمع من الجماع العطر، يعني أي شخص بالعائلة ممكن كاركتر في تفاصيل معينة أقدر أنا ألتقطها، وكنت طفلة صغيرة يعني جدا صغيرة بالعمر. بعدين من يعني كبرت أكثر ومن صرت بالمدرسة كنت دائما أني طالبة نشطة وواضحة بالفعاليات المدرسية. طبعا مدارس بغداد كانت يعني أو مدارس العراق بشكل عام كان النشاط المدرسي يحسب حسابه، يعني كان هناك نشاط حقيقي، ممكن فعلا أن تكتشف أنه هناك مواهب حقيقية على كل الأصعدة. فأنا أعتقد أنه رب العالمين أعطاني نعمة الموهبة، يمكن البيئة اللي عشت بيها من خلال ماما فوزية الشندي ومن خلال تشجيع بابا الله يرحمه، هذه البيئة هيئتني مع الموهبة اللي موجودة عندي، ممكن خلقت يعني جو أو تربة صالحة لأن تتطور هذه الموهبة.
أول عمل شاركت فيه مسلسل مكاني من الإعراب مع المخرج علي الأنصاري عام 1976 و1900، حين كانت طالبة في المرحلة المتوسطة. وصلت بعدها التمثيل إلى أن أنهت دراستها والتحقت بأكاديمية الفنون الجميلة ببغداد.
من توجهت إلى دراسة الفن أكاديميا وبدأت باحتراف العمل التمثيل، أصبحت القضية بها مسؤولية بالنسبة لي وبيها طموح على أن أكون أفضل، وخصوصا أنه أنت من تكون هناك فرد متميز وواضح ومؤثر في حقل الإبداع، أنت تحب أن تكون مثله بمستواه وتحاول أن تكون بعد أحسن. فهذا يعني كان وجود ماما بحقل التمثيل وكشخصية مؤثرة وفاعلة عند الجمهور وعند الناس، أعطاني دافع أن أكون يعني شعور المسؤولية أنه ما أخيب ظنها وظن أهلي عائلتي، وأيضا أن أكون أنا جيدة أمام نفسي.
عام 84 وبعد تخرجها من أكاديمية الفنون الجميلة وحصولها على شهادة البكالوريوس، تزوجت من المخرج فيصل اليسري لتشهد تجربتها الفنية مرحلة جديدة.
الموضوع اتطور من ارتباطت بعدين بالمخرج فيصل اليسري، المرة التحدي صار أكثر أنك أنت لازم تكون أنك مكافئ للمفردات اللي موجودة في حياتك، ولازلنا إحنا يعني نحاول، أنا شخصيا أحاول أن أحافظ على الطموح بطريقة واقعية، لأنه في ظل الظروف اللي مرينا بها كعراقيين أعتقد حتى يعني ما أعرف، هي ما أريد أكون متشائمة، بس في بعض الأحيان ما عدنا حتى قادرين على أن نحلم بعض الأحلام البسيطة اللي تخص عملنا، لكن ممكن يجوز تحاول أنك تجد يعني تفتح نوافذ بالحياة، تفتح أبواب بالحياة، يعني تتخيل أو تعتقد أنها بديل لما ترغب أن تسويه في عملك، لأن بعض الأحيان ما تجي الفرصة اللي أنت تشوف نفسك تليق يعني أنك تكون فيها أو هي تليق بك.
قدمت الفنانة هند كامل العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وأول عمل اشتهرت من خلاله هو رائحة القهوة للمخرج عماد عبد الهادي، ثم تلتها أعمال تلفزيونية أخرى نذكر منها صخب الصمت حيث لا يقف القطار طويلا، اختيار المتنبي، ومن الأفلام السينمائية التي شاركت فيها فيلم الحدود للمخرج صاحب حداد، وفيلم باب الحبيبة إخراج فيصل الياسري، ليلة سفر إخراج بسام الوردي، هذا بالإضافة إلى العديد من المسلسلات التي عرضت في التلفزيون العراقي وبعض القنوات العربية.
من سنة 87 إلى تقريباً 2003 كم كبير من الأعمال، بس يمكن الناس جداً تتذكر ولو الجيل الجديد ما يجوز ما شايفها. كان عمل رائحة القهوة مثلاً، مسلسل الدئب وعين المدينة، يعني هواية ما تحضرني الآن، المرايا، الأجزاء في الذاكرة، الذاكرة الحاضرة، الأفلام السينمائية، باب الحبيبتي، الحدود الملتهبة. يمكن آخر عمل قمت به اللي هو كان بال 2003 اللي هو اقتفاء أثر، آخر عمل أني صورته كان برنامج ثقافي فكري. وأعمالي الآن اللي تعرض على الشاشات العربية أو الشاشات العراقية اللي هي يعني بالفترة الأخيرة قمت بأدائها.
شاركت الفنانة هند كامل في العديد من المسلسلات العربية ومثلت مع كبار الممثلين والنجوم العرب، نذكر منهم الفنانة حياة الفهد والفنان غانم الصالح في مسلسل زوجة بالكمبيوتر، ومسلسل عائلة فوق تنور ساخن مع الفنان خالد النفيسي والفنانة مريم الغضبان، ومسلسل إليكم مع التحية الخليجي بمشاركة الفنان خيري أحمد والفنان عبد الرحمن عقل.
كان أني يعني أعتبر من الممثلات العراقيات المحظوظات، أو اللي حظي أوفر من زميلاتي، إنه أنا عملت في كم من الأعمال العربية والخليجية كثير من عدها، واللي هي كان بها أيضا نوع من التحدي، خصوصا كنت في بداية مشواري الفني ولسه كانت الصنعة ما متبلورة عندنا، بس أنك تدخل مع أسماء كبيرة لها تاريخ إذا كانوا على مستوى يعني الفنانين العرب أو على مستوى الفنانين الخليجيين. والحمد لله يعني مو بس أنا، كثير كانوا يشاركوني يعني هذه الأعمال من أساتذتنا اللي أنا تلمذت على أساليبهم وعلى مفاهيمهم. الوجود العراقي محترم ومؤثر. بالنسبة إلي أستطيع أن أقول بتواضع أنه أنا استطعت أن أصقل صنعتي بشكل جيد، لأن دخلت معترك مشترك في ميادين العمل مع ناس هم أرباب الصنعة.
مسيرة فنية ليست بالطويلة لكنها حافلة بالنجاحات وتأدية الأدوار الجدية والصعبة والمتميزة. حصلت خلالها على جوائز تقديرية، أولها كانت عن تمثيلية رائحة القهوة في مهرجان التلفزيون في الخليج عام 83 و900 ألف، ثم الحصول على جائزة الدولة التقديرية عام 97 و900 ألف كأحسن ممثلة عن مسلسل الجرح، وجائزة مهرجان المسرح الأردني التكريمية عام 2007، وليس آخرها تكريمها في مهرجان العنقاء الذهبية الدولي الرحال للثقافة والفنون والإعلام في مدينة عمان بقلادة العنقاء الذهبية في مجال الفن لتميزها. يذكر أنها فازت أيضا بلقب أميرة مهرجان العنقاء الذهبية لعام 2005، كما حصلت على جائزة الإبداع المتميز في مجال السينما من مهرجان الهربان السينمائي الدولي الدورة الأولى 2009. الفنانة هند كامل ترى بأن طريق الفن شائك لكنه ممتع.
طبعا شائك جدا، بس في متعة، يعني مثل الشهرة متعة كبيرة للممثل، للمخرج، للمغني، إلى هذه الشريحة، لكن أن لا تكون هي الهدف الوحيد. أنا مع المنافسة، يعني أتنافس معك، لكن يعني مو أتنافس في رزقك أو في قطع رزقك أو في قطع عملك أو في التقليل من قيمتك أو من تأثيرك، أتنافس على الجودة. نعم، هذه اللي احنا نسميها المنافسة الشريفة، بس احنا كثير عندنا مفاهيم الأغلبية ما يعرفون تعريفها الحقيقي، فهذه العملية تسبب شائكية الطريق. أنا ما أحكي الآن عن موقف المجتمع ونظرته إلى العمل الفني. العمل الفني نعم طريق شائك ووعر، بس ممتع، ممتع ومتعب للي يعرفه، بس هو يستحق. العمل الفني يعني أو الامتهان الفن يستاهل ما تقدمه لأجله.
عملت في مجالات التمثيل المختلفة. شاركت في تمثيل مسرحيات وقدمت مسلسلات تلفزيونية وإذاعية وأفلام سينمائية. ترى أي هذه المجالات هي الأقرب إلى الفنانة هند كامل؟
من ابتدأت التمثيل ابتدأت ممثلة إذاعية، وأنا أعشق العمل الإذاعي، أشتاق له، يعني أشتاق للاستديو، أشتاق للميكروفون، واشتغلت كثير من أعمال الدوبلاج، الأفلام الكارتونية، الأفلام الروائية. هذا أسس عندي نسيج داخلي جيد لبدرة الممثلة. بعدين انتقلت إلى التلفزيون وأنا طالبة مسرح، وانتقلت إلى السينما. من تدخل هذه الميادين، يعني الكاميرا، الكاميرا أنا تجذبني أكثر بالعمل من العمل المسرحي. طبعا على المستوى الأكاديمي كطالبة مسرح عملت أعمال مسرحية. اثنين، الالتزام الطويل، أنك تلتزم بالعمل المسرحي، بروبات لفترة طويلة، عروض لفترة، هذا ما كان يتلائم مع إيقاع حياتي والتزامي بالأعمال، لأن كنت كثيرة السفر للتصوير في أعمال تلفزيونية. زواجي مبكر وارتحالي عن العراق زين، هذا أيضا خلاني كثير من الأعمال المسرحية المهمة، وأعمال كثيرة دائما حياتي يعني الفنية وارتباطاتي تسرقني من المسرح. أنا أمين إلى العمل مع الكاميرا، أحب الكاميرا.
الفنانة هند كامل تركت العراق منذ بداية التسعينيات وظلت تتنقل بين أكثر من بلد عربي حتى استقرت في عمان، حيث تقضي يومها بين قراءة الكتب ومتابعة الأعمال الفنية. عن قسوة سنوات المهجر تقول:
هي الغربة شعور وليس سلوك. يعني الآن أنا من أجلس في مجالس يعني كثيرة، ممكن أحس الغربة بالإنسان بالنظرة. طبعا وجودك في بلد عربي أكيد أكيد أخف شعورك بالغربة، أخف بكثير من الدول الأوروبية، يعني أنا لأنه عشت في أوروبا وعشت في المنطقة العربية. لكن ما أعرف، أنا عندي نظرية بالحياة يعني ومشي حياتي على أساسها، أقول أنه الإنسان حتى لو كان يعيش معادلة صعبة سيئة مزعجة، يعني أي وصف سلبي لهذه المعادلة، يحاول أن يأخذ أحسن ما موجود أو أكثر شيء إيجابي حتى في ذلك الشيء المزعج، لأنك حتى تخفف على نفسك. فأحاول أن أهرب، مو هروب، وإنما أن يعني أجد حل حتى يبقيني شبه متوازنة. بس ما أعرف، إحنا العراقيين بالسلب والإيجاب جدا مختلفين عن العرب. كل شيء عندنا إكستريم، بحبنا إكستريم، بعدائنا إكستريم. صعب أن أجد بديل للعراقي، يعني في مشاعره، في مواقفه، في انتمائه، في وفائه، في إحنا كثير مختلفين عن باقي إخواننا العرب.
وعن مشاريعها المستقبلية وأعمالها الفنية القادمة تقول الفنانة هند كامل:
في مشروع المفروض أنه أعمله من سنتين أنا وزوجي فيصل، برنامج يعني، بس لحد الآن أتمنى أن نحققه في العراق، فده ننتظر الفرصة المؤاتية للاستقرار النسبي في العراق الأمني. حاليا هذا اللي بالأفق، يعني في عمل عربي عراقي مصري مشترك قبل تقريبا 3 أسابيع، يعني تم مفاتحتي في الموضوع، عن تأدية شخصية الشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة، وأعطيت موافقتي المبدئية على العمل، وأنا بانتظار النص. هو عمل سينمائي، إن شاء الله يتحقق العمل على أرض الواقع.
الفنانة هند كامل وقد حدثتنا عن تجربتها الإبداعية وأعمالها الفنية وسنوات المهجر. و وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة من بريطانيا. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي وأجمل التحايا وأرقها من مخرج هذه الحلقة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرحل الأشعار.